بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر في سائر الأواني من الحجارة والزجاج والصفر والنحاس والشبه والخشب وغير ذلك. وساق من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا حوثرة وأشرف أبو عامر العدوي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه يبادرني مبادرة. وذكر من طريق سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، ساق الحديث، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل. قال: فأخرجت له هذا القدح فسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج إلينا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه إياه عمر بن عبد العزيز فوهبه له. هذه أحاديث أخرى في هذا الباب الذي ذكر فيه الإمام البيهقي التطهر، يعني جواز التطهر في سائر الأواني. سائر الأواني يجوز الإنسان أن يغترف الماء الذي يتطهر به في أي نوع من الأواني طالما أنها بعيدة عن أمرين: عن النجاسة، وعن كونها من ذهب أو فضة، أو فيها شيء من ذهب أو فضة على وجه الحلية والصنع. لكن إذا كان فيها شيء على وجه اللحام مثلا زي ما ذكرنا الفضة قبل ذلك فهذا جائز. فهنا من ضمن ما يذكر أنه جواز التطهر بالإناء الذي من زجاج، الذي من نحاس، من شبه. هنا ذكر الشبه، وكلمة الشبه معنى النحاس اللامع، نحاس يلمع لدرجة أنه يشبه الذهب وليس ذهبا، فيبقى على ذلك هنا يجوز يتطهر به طالما هذا نحاس، حتى لو تلمع جدا لضرر إن وصل كأنه يشبه الذهب لكن لم يخرج عن كونه نحاسا، هذا نحاس فيجوز له أن يتوضأ به. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. هذا الحديث رواه أبو داود هذه اللفظة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. زاد هنا البيهقي قال: يبادرني، أو قالت عائشة: يبادرني مبادرة صلوات الله وسلامه عليه. يبادرني مبادرة يعني أن في أدب النبي صلوات الله وسلامه عليه وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إن العادة أن الرجل والمرأة لما يجي الرجل يغتسل يكون هيغتسل من حلة يقول أنا الأول، لما خلص أنت استحمي بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدبه يغتسل هو وهي. يبادرني مبادرة معناه أن هي وجدت من كرم خلقه أن هي تأخذ وتسبقه، تأخذ من الماء اللي فيها من يأخذ الأول. يبادرني مبادرة، هو يأخذ وهي تأخذ، ما تستناش أن هو يأخذ صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يفعل ذلك في التنزل بين الرجل وبين المرأة، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة صلوات الله وسلامه عليه، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وتجد هذا التواضع في مع جميع نسائهم ومع جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه، خلقوا فيه التواضع تواضع عجيب جدا، حتى إنهم يذكرون أن الجارية الأمة من إماء المدينة الصغيرة أمة عيلة صغيرة وهي عبدة كمان مش حرة، وتأتي وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيث شاءت لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، عايز حاجة حد أزاها، حد مضايقها، لها مشكلة مع أهلها مع سيدها، تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم: فلان عمل فيها كذا، فيذهب معها صلى الله عليه وسلم ليأتي لها بحقها صلوات الله وسلامه عليه. خلق شريف وعظيم يليق بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فهذا تواضع في بيته عليه الصلاة والسلام. الغرض من هذا الحديث بيان أنه طالما أن الإناء ليس من ذهب، ليس من فضة، ليس نجسا، يجوز أنه يطهر به. حتى لو كان يشبه الذهب، ولكن ليس ذهبا. يبقى فيه ان لو ان انسان لابس استيك ساعة لونه زي الذهب تماما لكن ليس ذهبا، يجوز له ان يلبسه. يبقى العلة في كونه ذهب، هو ذهب او في شيء من الذهب وحرام لا يجوز يلبس. لا ليس ذهبا خلاص يجوز حتى لو كان اللون مشابه تماما للون الذهب. من الاحاديث ساق البيهقي وهو في الصحيحين هذا الحديث، قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، وذكر الحديث وسنسوقه من رواية البخاري. قال سهل البيهقي اختصره هنا في هذا الباب وكان سيذكره في مكان آخر مفضلا. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة وأصحابه، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم في السقيفة بتاعة بني ساعدة، مكان مسؤول يعود فيه هؤلاء الأنصار الكرام رضي الله عنهم، هو وأصحابه جلسوا في هذه السقيفة. ثم قال: اسقنا يا سهل، اسقنا يا سهل، يعني احنا عطشانين ادينا مية نشرب. فأخرجت لهم هذا القدح فسقيتهم فيه، فأخرج إلينا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. سهل بن سعد شايل القدح معاه، شايله وأخرج لهما القدح اللي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، معتز به جدا، وحق له ذلك قدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، شرب منه الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استوهبه إياه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد الفاضل عمر بن عبد العزيز التقي النقي العادل، فاستوهبه من هذا الصحابة، يعني أعطنيه هبة، الدهولي هبة. فالصحابي وجد أن هذا الخليفة العدل يستحق ذلك، يستحق أنه يخلق، فوهبه له وهبه. لو نذكر في حديث أنس بن مالك في القدح اللي كان يسقي به النبي صلى الله عليه وسلم، التور اللي كان من نضار، تور من خشب، واللي لحمه أنس بن مالك بالفضة وورثه آل أنس أبناء أنس رضي الله عنه، فبيع اشتراه واحد منهم رفض انهم يدول حد لهدية ولا هبة ولا شيء، ففضل اللي عايز يشتريه منهم يغلي لغاية ما دفع في ثمن هذا الكوز اللي من خشب 800,000، يعني مليون الا شوية من الدراهم، دفعوا ثمنا لهذا القدح وحقه انه يدفع فيه ذلك واكثر من ذلك. كوز كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، أنس بن مالك يسقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل أنواع الشراب يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما فرطش فيه أنس، فضل معه أولاد أنس فضل معهم لغاية ما حد حب يشتري منهم لعلهم وجدوا أن المبلغ يصلح للخير يصلح الله أعلم، فباعوه بهذا الثمن وتورث هذا القدح لغاية ما شرب منه الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: وشربت من هذا القدح اللي كان عند أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس مع أصحابه في سقيفة بني ساعدة زيهم على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، يجلس معهم ويطلب أنه يشرب، فيأتيه سهل بهذا القدح الذي معه فيسقي النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية يذكرها الإمام البيهقي هنا، وقال عن محمد ابن أبي إسماعيل أنه دخل على أنس بن مالك فرأى في بيته قدحا من خشب، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه ويتوضأ. يبقى القدح أيضا ما كانش الشرب فقط، كان يشرب فيه ويتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. لكن إيه بقى القصة اللي يذكرها الإمام البيهقي هنا ويقول إنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب؟ ذكرنا في الحديث السابق أن الله عز وجل أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء، وبعد ذلك حرم الله عز وجل عليه منعه، ثم بعد ذلك أباح له سبحانه وتبارك وتعالى. أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فتزوج من النساء، ثم بعد ذلك حصل مشاكل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن على طلب الزيادة من النفقة، ربنا فتح عليك وجلك مال الدين نفقة زيادة، نفقة زيادة نفقة زيادة، وبحق ابنه صلى الله عليه وسلم وهو ينفق الخمس بتاعه على المسلمين، يقول: حتى هذا الخمس اللي أنا باخده من الغنم برد عليكم على المسلمين، ضيوفه كثيرون وأهل الحوائج كثيرون والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام واللي يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الجميع صلى الله وسلامه عليه. فهنا يعطي النساء منين أكثر من ذلك، فإذا بالله عز وجل ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم وينتصف له، هو كان شديد الحياء صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يستحي من الحق، فنزل: يا نساء النبي يعني تعالوا بقى لستم كأحد من النساء، ما انتوا زيكم زي غيركم من النساء، وشوفوا انتوا عايزين ايه بقى. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن، خذوا اللي انتوا عايزوه من المال بس اطلقكم تطلقوا ما تقعدوش معايا، واسرح كنا صراحة جميل، هنديكم اللي انتوا عايزينه من المال والنفقه بس ما تصلحوش بقى تقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلق. واسرح كنا صراحة جميل. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد المحسنات منكن اجرا عظيما. عايزين الدنيا هنديكم الدنيا بس ما تصلحش بقى هذه المراه انها تمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. سنة الله مع الأنبياء. نذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما راح يزور ابنه إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم وإسماعيل، فوجد امرأته بتشكو من الضيق وتشكو وتشكو وتشكو. طيب إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة ذلك، بس بلغها الرسالة اللي هي تبلغها لزوجها. ما شافش ابنه إسماعيل ورجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمرأة ما فهمتش الرسالة، ولا فهمتها ما كانتش بلغتها، فبلغتها لإسماعيل. حد جاء لكم؟ قال يا شيخ كذا وكذا كأبي، أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل أم طلب منك شيء؟ قال نعم. قال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة. قال أنت العتبة. طالق طلقها، لا تصلح لا تصلح زوجة النبي انها تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقعد تشتكي احنا فقراء احنا ما حلتناش. لا، هذا هو النبي الله عز وجل يغنيه وعزك يعيش معيشة الفقراء مهما اغناه الله عز وجل، حياة التواضع وحياة الفقراء. فكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فان استحيا هو ان يقول ذلك لنسائه اطلقكن، لا، ربنا الذي يقول له تعالينا امتعكن واسرحكن صراحا جميلا. فبدا بعائشه رضي الله عنها وباقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم الجميع قلنا لا لا مش عايزين الدنيا، نريد الله ورسوله. طيب نجحنا في الامتحان. كانت المكافاه ايه في الصوره نفسها؟ في الصوره يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد، طالما دول صبروا كده ما فيش حد بقى هيبقى زيهم يجي لك تاني خالص. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن، يبقى مكافاه من الله عز وجل، ما تتزوجش على هؤلاء ولا تزوج غيرهن، وهم دول اللي يكونوا معك في الدنيا وهن نساؤك في الاخره عليه الصلاه والسلام. ثم تقول احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له النساء عليه الصلاة والسلام. يبقى حرمنا بالقرآن ونسق هذا التحريم بسنته صلى الله عليه وسلم، الوحي إليه بالسنة، ومع ذلك لم يتزوج عليه صلى الله عليه وسلم، التزم ذلك عليه الصلاة والسلام، ما تزوجش بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فهنا قبل هذا هذه القصة أن العرب كانوا يحبون أن يزوجوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم له أهداف كثيرة جدا جدا، يمكن تكلمنا قبل ذلك في سبب تعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث قبل ذلك، وبالأمس أو أول أمس تكلمنا عن شيء من ذلك، أنه كان من ضمن أهداف النكاح الدعوة إلى الله عز وجل. لا تكفي امرأة واحدة أن تبلغ الأحكام الشرعية التي تكون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والتي تنزل عليه صلى الله عليه وسلم عليه، فيحتاج لنساء كثيرات يبلغن ذلك، فأباح الله عز وجل له ذلك. كان من ضمن ذلك أيضا تأليف قلوب الناس، تأليف الإنسان لما يناسب من بني فلان ويناسب من بني فلان ويناسب من بني فلان يبقى في مودة وعشرة بينه، تبقى هذه القبيلة مع هذا الإنسان الذي يناسبه. عرف ذلك ملوك العجم فكانوا يصنعون ذلك، أن يتزوج من القبيلة الفلانية يتزوج من القبيلة الفلانية بحيث أنه يبقى عنده عزوة عنده. فكان الأمر من أهداف نصرة الدين التجميع القبائل حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح الله عز وجل له ذلك. فأسلم رجل من العرب وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه عنده ابنته يريد أن يزوجها من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيذكر سهل ابن سعد رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، رواية البخاري، امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، إنه جابها هذه المرأة اللي هي ابنة الجون، وأبوها كان من كبار العرب ويعني كانوا من ملوك القبائل اللي هم فيها هؤلاء. فهذه المرأة الجونية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكان عند الأنصار، فلما نزلت عندهم هذه رواية البخاري فيقول أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت فنزلت في أذن بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فإذا امرأة منكسة رأسها يعني أعلى كأنها معطية رأسها بتفكر. في رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث أبي أسيد أيضا يقول إنه جاءت هذه المرأة وهي أو جاءت ومعها دايتها حاضنة له كأنه امرأة يعني تربية على العزة اللي تيجي معها الحاضنة بتاعتها وامرأة كبيرة مع الخادمة يبقى امرأة لها قدر أو مقدار، لكن ما عرفتش قدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال هبي نفسك لي، هذا أبوها مجوزها من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها ذلك. فقالت وهل تهب الملكة الملكة نفسها للسوق؟ عجيب هذا الشيء، هي شايفة أن أبوها حاجة كبيرة في القوم وأبوها كان إسلامه قريبا، فإذا هي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة القذرة الملكة هي ملكة وهو سوق، هل تهب الملكة نفسها للسوق؟ لما يقسموا الناس يقولوا هؤلاء ملوك وهؤلاء رعية، فهي قصدت هذا الشيء إن أنت ضمن الرعية أبويا ملك لكن أنت راعي من رعية. والنبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لكان ملكا صلوات الله وسلامه عليه، نزل عليه ملك من السماء يخيره بين أن يكون عبدا رسولا وأن يكون نبيا ملكا نبيا صلوات الله وسلامه عليه، يكون ملكا ولا يكون عبدا، وفي الحالتين هنا رسول وهنا رسول، يختار إيه؟ فاختار التواضع بإشارة جبريل أن يكون عبدا نبيا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا هذه لم تقدر النبي صلى الله عليه وسلم قدره، فلما قال ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيطبطب عليه يسكنها على فيها نفور أو شيء، فقالت أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، وعاد في مصيبة أخرى فقال عزت بمعاذ. طيب خلاص ماشي، تركها صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو حد ثاني غير النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى مثلا كان كرشها كان، ولكن يضرب لنا المثل الأعلى في حسن الخلق. طيب عزت بمعاذ أن تقول أعوذ بالله منك، وكأن أحدا لقنها ذلك أن تقول ذلك، كأن بعض النساء لقنها أني أولي هذا يعدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، وإن نسب ذلك إلى بعض أمهات المؤمنين ولكن أسانيد ضعيفة وهي لا يصح ذلك عن أمهات المؤمنين، ولكن كأنه بإشارة حد من النساء اللي مش عايزين حد يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كهذه مثلا. فقالت أعوذ بالله منك، فقالت فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أبي أسيد وقال أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها، أكسها رازقي يعني فضل منه صلى الله عليه وسلم. شوف العادة أنت مش عايز الزواج، طب ما لكيش حاجة، طب اخلعيه، طب ادفعي كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقسوها رازق، هات لها ثوبين جمال كبار من قطن وادها لها هدية لها وطلقناها، مش عايزها. فرجعت فكانت المرأة بعد ذلك تقول عن نفسها أنا الشقي، أنا أعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الشيطان في وقت المعصية يأتي للإنسان اعمل لغاية ما يعمل يسيبه ويندم بعد ذلك. في كل معصية يقع فيها الإنسان تجد ذلك للشيطان، الإنسان اشرب خمر اشرب خمر اشرب حشيش اعمل كذا بعد ما يعمل يا ريتني ما عملت إيه عملت هذا الشيء، يضحك ويخدعه الشيطان. كذلك هذه اللي ظلت بعد كده سنين عمرها كلها تقول عن نفسها أنا الشقي، أنا لا مش أنا ابنة الجنة، أنا الشقي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأنا أرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعاملها معاملة سيئة، لم يؤذيها، لم يخدشها بشيء بكرمه الطيب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أعادها معززة مكرمة إلى أهلها. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس مع أصحابه وكأنه لم يحدث شيء. يا ترى هل نتخيل في إنسان منا يكون بمثل هذا الشيء؟ لو تزوج المرأة ودخل عائلته لا مش عايزاه، أنا مش عايزاه، وطلع هيعمل يا ترى؟ ما يطلع من عندها، هيطلع يتعارك وزعق في الشارع ويمشي مش عارف يجري على المحامي عشان يعمل له إيه ده اللي بيحصل من الناس، ده اللي بيحصل من الناس في وقت من الناس مش عايزاني ودفع له وعمل. ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خرج كأنه لم يحدث شيء، وجلس مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وقال لأبي أسيد اسقنا يا أبا أسيد، يعني أنا عطشت اسقني يا أبا أسيد. فأتاه أبو أسيد بذلك، لا قبحها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم عنها بشيء عليه الصلاة والسلام، كأنه لم يحدث شيء. وأكسها رازقي هتلاها سبين كويسين ورجعها لأهلها، وهي حدثت بعد ذلك بهذا الذي كان منها، فقالت أنا الشقية أنا كذا أنا كذا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من استعاذ بالله فأعيذوه، لو أن إنسانا استعاذ بالله فعله قولا قاله وفعلا فعله صلى الله عليه وسلم. في قوله جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذه. من استعاذ يعني رايح تأذي إنسان فقال لك أعوذ بالله، يعني أنا أعتصم بالله أنك تعمل فيها حاجة، هنا لا ما تأذيش استعاذ بالله سبحانه. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، إذا كان إنسانا محتالا وسألك حقه وقال بالله أعطني حقي له حق، وإنك قال من سألك بالله أعطي هذا الإنسان حق، إلا أن يسأل ظلما لا يستحق. قال ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، يعني الذي يصنع إليكم خيرا كافئوه، ردوا إليه الهدية بمثلها وأكثر منها. إذا ما كانش في القدرة يبقى ادعوا له، ادعوا حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا في الحديث من استعاذ بالله فأعيذوه، وطبقه عمليا لما المرأة قالت أعوذ بالله منك، قال أعوذ به بمعاذ صلى الله وسلامه عليه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.